بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم، في يوم 30 من شهر رجب بسنة 1433 من الهجرة، الموافق للعشرين من شهر يونيو سنة 2019، يستكمل درسنا في التعليق على متن وشرح العقيدة الطحوية. وتكلمنا في الدرس الماضي على قول الماتن رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. واليوم نبدأ من قوله: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. نعم، تقرأ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: آمين. قوله: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، تعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءات الثابتة، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق، يشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه الإمام مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. هذه المسألة في الحقيقة تكلم فيها المؤلف الماتن والطحاوي رحمه الله تعالى في أول الكتاب في مبحث أن القرآن جل وعلا كلام الله جل وعلا، ولكن هنا يوجد بعض الإضافات سنتكلم على هذه الإضافات في المتن. ثم إن الشرح سينقسم إلى قسمين. رأى ابن أبي العز أن يشرح هذا الكلام باحتمال ثان، وهو أن لا نجادل في القراءات الثابتة، وهذا بحث. والبحث الذي قبله شرح به شيخنا الشيخ صالح للشيخ هذه الجملة من المتن بالكلام على القرآن الكريم، والكلام على المحكم والمتشابه، والكلام على أقوال الناس في القرآن الكريم. فبعدما إن شاء الله نعلق على المتن، سنأخذ أولا تعليق شيخنا الشيخ صالح للشيخ على المتن، لأنه الظاهر من كلام الطحاوي. ثم بعد ذلك إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ كلام ابن أبي العز وشرح ابن أبي العز على المتن. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن، لا نجادل في القرآن. وذكرنا في الدرس الماضي معنى المجادلة والمناظرة، وأن المجادلة تنقسم إلى محمودة ومذمومة. وقلنا بأن ضابط المجادلة المحمودة المشروعة هي التي يبتغى فيها الحق، يعني الإنسان يجادل ويناظر من أجل وصول الحق وليس من أجل إبطال الحق، وليس من أجل التعالي، وليس من أجل إلجام الخصم وإسكات الخصم. لذلك يقول لا نجادل في القرآن. سيأتينا من كلام الشيخ صالح أن هناك فرق بين المجادلة بالقرآن والمجادلة في القرآن. المجادلة بالقرآن أن يكون القرآن دليلا لك وحجة في الكلام ونبراسا وبرهانا. أما المجادلة في القرآن فهي أن تضرب آيات الكتاب بعضها ببعض، وأن تبطل وجه الدلالة فيها. هذه هي المذمومة. وسيأتي مزيد كلام للشيخ صالح الشيخ في هذا الأمر. ونشهد أنه كلام رب العالمين، يعني نشهد أن القرآن كلام الله جل وعلا تكلم به حقيقة. نشهد أنه كلام رب العالمين. كل الفرق تقول بأنه كلام رب العالمين، لكن يختلفون في تفسير هذه الكلمة. فمنهم من يقول بأن الله جل وعلا لم يتكلم به، لم يتكلم بالقرآن، لكنه كلامه النسبة إليه نسبة تشريف وإيجاد وخلق، كما تقول بيت الله وناقة الله، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق تلك الناقة، وبيت الله لأن الله جل وعلا هو الذي أمر بأن نعبده متجهين إلى هذه القبلة. فهذه إضافة ونسبة تشريف، أو قد تكون نسبة خلق وتشريف. لكن إذا أريد أن تنتبهوا لهذه المسائل الدقيقة. كل الفرق تقول بأن القرآن كلام الله، لكن كثير منهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية لا يقولون بأن الله جل وعلا تكلم به حقيقة، وأن جبريل عليه السلام سمعه من رب العزة سبحانه وتعالى. سيأتي الآن تفصيل الكلام في أقوالهم، لكن هم لا يختلفون في هذه الجملة. لذلك أهل السنة عندما يذكرونها يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق. لكن كافة تلك الفرق قالوا بأنه مخلوق على اختلاف في التفاصيل. إذن أهل السنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وأولئك يقولون كلام الله لكنه مخلوق. لابد لطالب العلم أن ينتبه لهذه الفروق. أول من تكلم بخلق القرآن ونفى أن القرآن كلام الله جل وعلا، بل نفى أن الله جل وعلا يتكلم، هو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هو الذي قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قوله لم يكلم موسى تكليما نفي لصفة الكلام لله جل وعلا، وتكذيب لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. لذلك حكم الأئمة بردته، حكم الأئمة بردته، وقتله خالد ابن عبد الله القسري. لذلك قال ابن القيم كما في النونية: لأجل ذا ضحى لجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله. قال لأن الله جل وعلا لم يتخذ إبراهيم خليلا، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني، لم يكلم موسى تكليما. ثم قال ابن القيم: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. أهل السنة شكروا هذه الضحية لأنه خلص المسلمين من شر عظيم. لكن للأسف الشديد تلقف تلك البدعة من الجعد بن درهم من الجعد بن درهم الجهم بن صفوان الثمر قندي تلقف هذه البدعة عن الجعد بن درهم الجهم بن صفوان ونشرها وأكثر منها حتى نسبت إليه لذلك يقال الجهمية ولكن الأصل أن يقال الجعدية لأن الذي ابتدأ هذه الفكرة الخبيثة بنفي أن القرآن كلام الله بل بزعم أن الله جل وعلا لا يتكلم ولم يسمع أحد كلامه الجعد بن درهم لكن لما أكثر منها الجهم صفوان وأكثر من نشر هذه البدعة نشرت إليه فقيل الجهمية ولكن الله جل وعلا أراح المسلمين من شره فقتله أحد قواد الجيش واسمه سلم ابن أحوذ سلم ابن أحوذ وأراد الجهم أن يفر منه فقال له لو كنت في بطني لشققت عن بطني حتى أقتلك وذلك لأن هؤلاء القواد والقادة عرفوا أن هؤلاء سينشرون شرا عظيما في الأمة وقد كان وانتشر هذا الشر في الأمة على درجاته إلى وقتنا هذا الذي نحن فيه على درجاته واختلاف الناس في الأخذ من هذا الشر بين مقل ومستكثر وسيأتي الكلام في درجات الناس في ذلك يقول الشيخ نزل به الروح الأمين اللي هو جبريل عليه السلام نزل به يعني نزل به من عند الله سماعا من الله جل وعلا يعني سمعه جبريل الأمين من رب العالمين ونزل به على قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذن كلمة نزل به الروح الأمين يعني سماعا سمعه من الله جل وعلا لا كما يقول الأشاعرة أنه أخذه من اللوح المحفوظ أو أنه ألقي في روعه يعني ألقي في نفسه ونحو ذلك هذا كل كلام باطل لكن نزل به الروح الأمين وجبريل عليه السلام سماعا من رب العالمين ونبهنا كثيرا على أن الإخوة الذين يأخذون الإجازات في القرآن الكريم ينبغي أن ينتبهوا فيها يأخذون الإجازات أو يعطون الإجازات لأن كثيرا ممن يعطي تلك الإجازات على مذهب الأشاعرة لا يعتقدون بأن الله جل وعلا تكلم بهذا القرآن العظيم وسمعه منه جبريل عليه السلام بل يزعمون أن جبريل عليه السلام أخذه إما من بيت العزة أو من اللوح المحفوظ أو ألقي في نفسه لذلك في آخر تلك الإجازات عندما ينتهون إلى السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن جبريل ثم يسكتون أو عن جبريل عن اللوح المحفوظ ويسكتون عندئذ وهذا باطل لابد أن عندما تنتهي في ذلك السند تقول عن جبريل سماعا من رب العالمين سبحانه وتعالى وتنص على ذلك حتى لو فرضنا أنك أخذت إجازة في القراءة أو في القراءات من أحد بهذه الطريقة ينبغي لك عندما تجيز الطالب أن تنص على هذا لأن هؤلاء كتبوا ذلك بناء على عقائد الأشاعرة وعقائد المعتزلة والجهمية وهذه نقطة موجودة بكثرة وتستطيع الآن أن تسأل من عنده إجازات أو تسأل مجموعة من عندهم إجازات تقول له هذه الإجازة لك عندك تجمع عندك 10 إجازات تجد في هذا الكلام أنهم ينتهون في السند إما إلى اللوح المحفوظ وإما إلى جبريل عليه السلام فقط. فقوله نزل به الروح الأمين يعني سماعا من الله جل وعلا، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو كلام الله تعالى يعني تكلم به حقيقة. والأدلة على ذلك كثيرة ذكرناها في أول الطحوية، في أول الطحوية، وذكرنا المبحث كاملا والرد على شبهاتهم. والقرآن الكريم مليء بكلمة قال ويقول ونادى وينادي، والأحاديث فيها ذلك وما في معناها الكثير لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، كما أن الله جل وعلا لا يشبه أحدا من خلقه ولا يمثله أحد من خلقه، فكذلك كلامه، لأن الكلام صفة من صفاته جل وعلا. فكما أن الله جل وعلا لا يشبهه ولا يمثله أحد من خلقه، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى، ومن صفاته كلامه جل وعلا. وذكرنا لكم في درس الإعجاز أن هذا وجه الإعجاز، وجه إعجاز القرآن الكريم الأول، لأن وجوه الإعجاز كثيرة، لكن سر هذا الإعجاز أن هذا كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام أحد من خلقه ولا يساوي كلام أحد من خلقه. وقلنا بأن الطحاوي أجاد جدا في هذه الكلمة، أجاد جدا في هذه الكلمة، وهذا سر بديع لم ينبه عليه الكثير ممن تكلموا في مسألة الإعجاز، بل من تكلموا في الإعجاز إما تكلموا على الإعجاز من ناحية البلاغة والألفاظ والمعاني إلى غير ذلك، وهي وجوه صحيحة، لكن سر الإعجاز بأن القرآن كلام الله جل وعلا ولا يشبه كلام البشر ولا يساويه كلام البشر ولا يدانيه كلام أحد من البشر، لأن الله جل وعلا ليس كالبشر في ذاته ولا يشبهه شيء من البشر في لا في ذاته ولا في صفاته. والقرآن من كلامه وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ثم قال ولا نقول بخلقه، لا نقول بخلقه كما قال الجعد بن درهم، وكما قال الجهم صفوان، وكما قالت المعتزلة بعد ذلك، وكما هو مقتضى كلام الأشاعرة، لأن الأشاعرة عندهم تلبيس. الأشاعرة يقولون نثبت المعنى القديم، المعنى القديم، أما هذا الذي في المصحف فعندهم مخلوق، هذا الذي في المصحف بين الدفتين هو مخلوق عند الأشاعرة. وهذا المذهب كما قلت لكم كثيرا يدرس الآن في الكليات الأزهرية وفي المعاهد الأزهرية، وبعض الدكاترة الذين يترجحون بذلك لا ليس عندهم حياء أن يذكروه في مدرجات الجامعات، بل يجادلون به الطلاب من أهل السنة. يقول ولا نقول بخلقه، لا نقول بخلقه ولا نقول أيضا بالوقف فيه. هذه المحنة هي التي كانت في عهد الإمام أحمد، حصل فيها الامتحان من المأمون ثم المعتصم ثم الواثق ثم رفع الله جل وعلا بالمتوكل، إرغام الناس وإكراه الناس على القول بخلق القرآن. بسبب ماذا؟ بسبب المعتزلة الذين كانوا على يمين وشمال المأمون والمعتصم، والذين كانوا وزراء في تلك الدولة، دولة المأمون والمعتصم والواثق، فامتحنوا الناس بالقول بخلق القرآن، وقتل فيها أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله تعالى، وهرب فيها من هرب، وسجن فيها من سجن، وأكره فيها من أكره، وبعض الأئمة تكلموا بتلك الكلمة ظنوا أنهم في هذا لهم حكم الإكراه. الإمام أحمد ثبت هذه المحنة ثبوت الجبال الرواسي، بل أعظم من ثبوت الجبال الرواسي. لذلك خالد بن المديني وغيره ما من أحد إلا والإسلام عليه منا إلا أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة، لأن بثبوته ثبت الناس وبقيت هذه العقيدة ناصعة براقة واضحة مع ما تعرض له من السجن والقيد والأغلال والضرب ونحو ذلك، لكنه ثبت على هذه العقيدة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. لا نقول بخلقه ولا نتوقف أيضا في ذلك، لا نتوقف في ذلك، فالتوقف حكمه حكم القول بخلق القرآن. التوقف لا يعني يقول لا أدري هو مخلوق أو غير مخلوق، بل ننطق بما نطق به الكتاب، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله جل وعلا، منه بدأ كما قال الطحاوي، منه بدأ يعني منه بدأ بلا كيفية قولا، لا ندري كيفية الكلام لكن نثبت الكلام أنه قول تكلم به وقاله، يعني تكلم بالقرآن وقاله وسمعه جبريل عليه السلام، منه بدأ بلا كيفية قولا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. هذا الكلام ذكره الطحاوي في أول الطحاوية، وتكلمنا هذا المبحث كاملا هناك عند ذلك الكلام. يقول ولا نخالف جماعة المسلمين، جماعة المسلمين وأهل السنة والجماعة على هذا القول، وأهل الحديث أهل العلم، وخلفهم في ذلك كما قلت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وقبل الأشاعرة الكلابية، وبعدهم الماتريدية. هذا مختصر التعليق على هذا المتن. يقول ابن العز فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أو يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا. قال أهل الزيغ ابتداء من الجعد بن درهم أن الله جل وعلا يتكلم، وأن القرآن الكريم مخلوق ولم يتكلم به. قالوا واختلفوا، اختلفت أقوالهم، فمنهم من قال أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، ومنهم من قال بأن الله جل وعلا خلقه منفصلا عنه، ومنهم من قال ألقي في روع جبريل، واختلفوا في ذلك لأنهم اعتمدوا على الهوى، ليس عندهم بينة، ليس عندهم بينة، وإنما اعتمادهم على الهوى. لذلك المؤلف يقول واختلفوا وجادلوا بالباطل. إذن الذي يجمع أقوالهم، يجمع أقوالهم أنه مخلوق وأنه ليس بكلام الله جل وعلا تكلم به، بل نسبته إليه نسبة تشريف ونسبة إيجاد ونسبة خلق. المؤلف يقول وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق، وفتحوا على الأمة باب شر وباب ابتلاء وباب ابتلاء، ولا زال ذلك الباب مفتوحا حتى الآن.
بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. انتهى كلام ابن أبي العز. يقول شيخنا الشيخ صالح علي الشيخ: والإيمان بالقرآن فرض وركن، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، وأعظمها الكتاب الذي جعله الله مهيمنا على كل كتاب هو القرآن. وتكلمنا عن الإيمان بالكتب في عدة محاضرات. والإيمان به يعني بالقرآن عند أهل السنة والجماعة يشمل بأنه كلام الله تعالى. إذن هذا أول شيء في هذه العقيدة، ولابد أن تتقن هذه العقيدة وهذه الكلمات، لأن المعركة فيها شرسة. ولعل البعض منكم يعني لم يتعرض لهذه المعركة في كما قلت في مدرجات الدراسة وفي الجامعات وفي المعاهد وفي المدارس وفي غير ذلك، لكنك أولا يجب عليك أن تعتقد ما يعتقده أهل السنة، ثانيا يجب عليك أن تستعد، فربما تبتلى بتلك المعركة في أي مكان من الأماكن. فلابد أن تلقن قول أهل السنة وتعرف أدلتهم حتى تستطيع الرد، لأن الأدلة هي السلاح الذي تقاتل به، وهؤلاء لا يستطيعون الثبات أمام تلك الأسلحة. العلم الصحيح من الكتاب والسنة. فالشيخ يقول: الإيمان بالقرآن عند أهل السنة يشمل الإيمان بأنه كلام الله تعالى، هذا واحد، وأنه منزل من رب العالمين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له: لماذا قلتم القرآن كلام الله غير مخلوق؟ والذي في كتاب الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فلماذا زدتم تلك العبارة غير مخلوق؟ فقال: لما زادوا زدنا. يعني لما قال الجهمية هو كلام الله مخلوق، إذن هم اشتركوا معنا في الكلمة الأولى أو الجملة الأولى كلام الله، لكن فسروها بتفسير باطل مخلوق، فكان لابد لنا أن ننص على التفسير الصحيح كلام الله غير مخلوق غير مخلوق. تنتبه لهذا. قد يأتيك واحد يقول لك: يا أخي أنا ملتزم بما جاء في الكتاب فقط، من نص الكتاب منطوق الكتاب، فأجره حتى يسمع كلام الله، ولا أقول مخلوق أو غير مخلوق. تقول لو لم تصنع شيئا، فإنهم متفقون على هذه الكلمة كلام الله، متفقون على الكلمة، حتى الجهمية والجعدية والمعتزلة، لكنهم ينصون ويقولون مخلوق. فلابد أن ننص على الصواب هو ما يخالف قول هؤلاء، نقول غير مخلوق. تنتبه لهذا. يقول: علمه جبريل عليه السلام، وجبريل سمعه من رب العالمين جل وعلا وتقدست أسماؤه، وأن هذا القرآن لا يشبه شيئا من كلام المخلوقين، ولا يماثله ولا يدانيه شيء، وأنه غير مخلوق. لماذا؟ لأنه صفة الله جل وعلا، وصفات الله كذاته سبحانه وتعالى العلية سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم يقول الشيخ: والمجادلة في القرآن دلت السنة على أنها مذمومة ومحرمة، كما جاء ذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وهم يتجادلون في الشيخ يقول في القرآن لكن الموجود في سنة ابن ماجة والمسند في القدر، يتجادلون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، يعني هذا يحتج بآية
في القدر وذلك يحتج بآية أخرى. يقول فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، يعني احمر وجهه احمرارا شديدا من شدة الغضب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا. فقال لهم بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، يعني في بالاختلاف، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا. رواه أحمد المسند ورواه ابن ماجه. فنهاهم أن يختلفوا في القرآن ودلهم على الائتمار بما بالأوامر والانتهاء عن النواهي. وقد جاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنة أبي داود نهى أن يجهر بعض الناس على بعض في القراءة، يعني لكي لا يشوش على الآخر. فإذا كان هذا في مجرد أن واحد يقرأ بصوت مرتفع والآخر يقرأ بصوت مرتفع فيشوش بعضهم على بعض، فكيف بمن يأتي بآية يقول هذه ترد عليك ويأتي الثاني بآية يقول هذه ترد عليك وغير ذلك. يقول وذلك لأجل التأدب مع القرآن وألا تكون القراءة سببا للتخاصم أو المجادلة. فالمراء مذموم مطلقا سواء كان بحق أو بغير حق، وهو المراد به نصرة النفس والاستعلاء. واحد يجادل ليظهر نفسه ويظهر أنه غالب دائما وأنه منتصر دائما. يقول ولو كان بالقرآن فلا نجادل في القرآن، يعني في أدلته، ولا نجادل في القرآن أي في صفته، بل نسلم للقرآن ونستسلم للدليل. فالتجادل بالاختلاف في القرآن مبني على الأهواء، المبني على الأهواء ليس هذا من صفة أهل الإيمان، وإنما المجادلة تكون لبيان الحق ولبيان وجه الدليل ولبيان وجه الدليل، وهذا هو المحمود. فالمجادلة في القرآن مذمومة. لذلك قال الطحاوي ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين، يعني نعلن ونخبر غيرنا مع اعتقادنا ويقيننا بأنه ليس ككلام المخلوقين بل هو كلام رب العالمين، يعني أنه كلام الله جل وعلا والروح الأمين وجبريل عليه السلام نزل به سماعا، سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين وأمره أن ينزل به وحيا على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يذكر الشيخ بعض المسائل في المجادلة وهذه تكلمنا فيها في الدرس الماضي. ثم يقول بعد ذلك الذين جادلوا في القرآن في هذه الأمة أمة الإجابة، يعني أهل القبلة، لأن الأمة يقسم أهل العلم الأمة إلى أمة دعوة وأمة إجابة. أمة دعوة كل الناس، وأمة الإجابة التي استجابت لهذا الدين، ويطلق عليهم أهل القبلة، كل من توجه للقبلة وصل للقبلة حتى لو كان أهل البدع فهو من أمة الإجابة، كل من توجه للقبلة فهو من أمة الإجابة. يقول الذين جادلوا في القرآن في هذه الأمة أمة الإجابة كثيرون، فكل طوائف الضلال ممن لم يستسلم لنص القرآن والسنة فإنه جادل في القرآن، وذلك أنهم أسسوا مذاهب لهم واعتقادات، فإذا جاءهم الدليل من القرآن على خلاف ما ألفوه أو ما هووه يجادلون فيه. وقلنا لكم بأن ابن القيم ذكر في الصواعق هذه مسألة عظيمة، نفاة الصفات عندهم سلاحان، السلاح الأول رد أحاديث الآحاد وعدم الأخذ بها في الاعتقاد. إذا أتيت له بحديث يقول لك والله الحديث هذا متواتر ولا آحاد، تقول له هذا حديث أحد، يقول لك لا نأخذ بحديث الأحد في العقيدة، تقول له حتى لو كان في الصحيحين، يقول حتى لو كان في الصحيحين، فتذهب تبحث وتأتي له بأحاديث متواترة كأحاديث مثل الرؤية، رؤية الله جل وعلا في الآخرة، فعنده سلاح ثاني جاهز، هذا السلاح جاهز عنده، إذا أتيت له بدليل من السنة متواتر فضلا عن القرآن الكريم لا يرد، ولكن يقول تأويله كذا ومحمول على كذا وهو مجاز في كذا، فعندهم هذان السلاحان، التأويل الفاسد وعدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة، هذان سلاحان قال ابن القيم أوصى بها أشياخنا أشياخهم في سالف الأزمان، يعني أشياخ هؤلاء قالوا لهم إذا أتاك السني رجل أهل السنة بدليل من القرآن أو الحديث المتواتر فعندك هذا السلاح التأويل مباشرة، أي دليل تأتي به من القرآن أو من السنة المتواترة يؤوله في ثانية، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقول ينزل أمره، وجاء ربك يقول وجاء أمر ربك، وجاءت ملائكة ربك، وقيس على ذلك. طيب إذا لم تأتي بدليل من القرآن أو من السنة المتواترة بل أحاديث صحيحة في الصحيحين أو في أحدهما، هذا سهل بإذن الله، يقول هذا أخبار أحد لا يؤخذ به في العقيدة، تقول له من قال لك ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الأمصار الصحابة فردا فردا، إلى قيصر، إلى كسرى، إلى اليمن، وأرسل معاذا، وأرسل أبا موسى، ولم يشترط عددا ولم يشترط التواتر، وكان الصحابي إذا ذهب إلى اليمن يحمل معه العقيدة، يعلم الناس العقيدة، التوحيد، الصفات، ويعلمهم العبادة، ويقضي بينهم ويحكم بينهم. فلماذا لم يرسل عدد التواتر إلى الأمصار وإلى كسرى وقيصر حتى تقوم الحجة بهم؟ بل لماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل واحد؟ لماذا لم يأتي، لم يرسل ربنا جل وعلا العدد كثيرا متواترا للأمة حتى تقوم الحجة؟ إذن التواتر ليس بالشرط، الشرط الصحة، الشرط الصحة في الاعتقاد وفي العمل كائنا ما كان، وهذا الذي عليه أهل السنة، والبخاري كتب في كتابه كتاب الاعتصام بالسنة، وأهل العلم ألفوا كتبا في الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة، وابن القيم أشبع هذا الموضوع بحثا عظيما في كتابه القيم العظيم الصواعق المرسلة، الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، ولك أن تراجع المختصر، مختصر الصواعق للموصلي فهو أسهل وأقرب. إذا أنتم عرفتم الآن، إذا جئت الأشعري بالدليل ماذا سيصنع معك؟ عرفت الآن. فإذا كان حديث غير متواتر تلقائيا سيرده، إذا كان في القرآن أو في السنة المتواترة سيقول لك سيأتي بالتأويل، والتأويل هو سبب كل شر، وما قتل عثمان إلا بالتأويل، وما خرجت الخوارج إلا بالتأويل، وما اعتزلت المعتزلة إلا بالتأويل، وقس على ذلك. تستطيع أن تؤول أي شيء لتخرج مما أنت فيه أو مما يريد أن يلقيه عليك المخالف لك. يقول الشيخ في مبحث قيم مهم، فالتأدب مع القرآن أن يكون إيراد الدليل به، فإن اختلفت الأدلة وجب رد المتشابه إلى المحكم، وجب رد المتشابه إلى المحكم. وهنا يتكلم الشيخ على مبحث مهم جدا، ومبحث المحكم والمتشابه، المحكم المتشابه. وقبل أن أذكر كلام الشيخ، فالقرآن كله محكم من جهة، وكله متشابه من جهة، ومنه محكم من جهة، ومنه متشابه من جهة. وبيان ذلك باختصار أن القرآن كله محكم من جهة إتقانه وفصاحة ألفاظه وبلاغته، وبلاغة ألفاظه ومعانيه، وبلوغه غاية الحكمة ونحو ذلك. وكله متشابه من جهة أنه يشبه بعضه بعضا. تجد هنا قصة يوسف، قصة موسى عليه السلام، ثم تجدها بعد ذلك في سورة أخرى، ثم تجدها أيضا في بعد ذلك في قصة أخرى بأسلوب آخر، في فوائد أخرى، وفي حكم أخرى، وفي عظات أخرى، وهكذا. ذكر الجنة، ذكر النار، تذكر هنا وتذكر هنا وتذكر هنا. فهو يشبه بعضه بعضا في أحكامه، في أمره بالعدل، في أمره بالإحسان، في النهي عن المنكر، في النهي عن الفحشاء، في النهي عن الشرك، في الأمر بالتوحيد، يشبه بعضه بعضا. ثالثا، هو محكم من جهة ومتشابه من جهة. وغالب آيات الكتاب من محكمة، كما قال تعالى: هن أم الكتاب، منه آيات محكمات، هن أم الكتاب. ما معنى أم الكتاب؟ يعني هن أكثر الكتاب ومعظم الكتاب، وأخر متشابهات. ما معنى محكمة؟ يعني واضحة الدلالة. منه آيات محكمات، يعني واضحة الدلالة. هن أم الكتاب يعني معظم الكتاب وأكثر الكتاب، وأخر متشابهات تخفى على بعض الناس دون بعض، تخفى على بعض الناس دون بعض. ولا يوجد متشابه كلي لا يعلم أحد من العلماء، بل قد لا يعلمه بعض العلماء ويعلمه البعض الآخر، قد يخفى على بعض الناس ولا يخفى على البعض الآخر. هذا اسمه متشابه نسبي، متشابه بالنسبة إلى بعض الناس، يعلمه البعض دون البعض. ولا يوجد متشابه كلي في المعاني. أما الكيفيات فهذه لا كلام فيها، كيفية الصفات ونحو ذلك، هذه مما استأثر الله جل وعلا بعلمه. إذن القرآن كله محكم من جهة الإتقان والفصاحة والبلاغة وغير ذلك، وكله متشابه في الحسن والجمال والأوامر والنواهي، وهو محكم من جهة ومتشابه من جهة. محكم يعني واضح الدلالة في أكثره، ومتشابه في البعض يعني خفي الدلالة، يعني هناك دلالة خفية ودلالة ظاهرة، هناك دلالة ظاهرة ودلالة خفية. الدلالة الظاهرة يعرفها أكثر الناس، إن لم نقل كل الناس، كما قال ابن عباس: من القرآن ما يعرفه كل أحد. وهناك الدلالة الخفية التي لا يعرفها إلا العلماء. هذا بحث يسمى البحث المحكم والمتشابه، هو بحث في أصول التفسير، بحث في أصول التفسير، تدرسونه إن شاء الله جل وعلا في أصول التفسير، وقد يكون بعضكم درسه. يقول الشيخ: فإن اختلفت الأدلة وجب رد المتشابه إلى المحكم. هذه قاعدة مهمة جدا، لابد أن تنتبه لها. وهذه القاعدة ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات. ذكر الإمام المجدد هناك أنه إذا أتاك صوفي أو ملبس ببعض الأدلة التي يستدل بها على الشرك، ويريد أن يروج بها بدعته أو شركه في الاستغاثة بغير الله أو التوسل الشركي أو التوسل البدعي أو نحو ذلك وأنت لم تفهم ذلك، فقل له والله هذا من المتشابه وأنا أرده إلى المحكم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هذا محكم واضح الدلالة لا يختلف في تفسيره اثنان. تصنع هكذا مع الملبس والمبتدع، إذا أتاك بشيء فيه شبهة أو فيه تلبيس تقول له هيا نرد المتشابه إلى المحكم، أنا لا أفهم هذا لكن أفهم هذه الآيات الواضحة الصريحة. وهذه القاعدة الإخوة تحتاجون إليها كثيرا، تحتاجون إليها كثيرا في الجواب على كثير من شبهات أهل البدع، لأن ما من مبتدع إلا وعنده شبهة، شبهة من دليل، وهم دائما يتعلقون بأذيال الشبه. وكما قلت لك من قبل لابد أن عندما يأتي لك بشبهة فيها نوع اشتباه لا يأتي لك يستدل عليك بشيء بعيد جدا لا تصوره إنسان، يأتيك مثلا بآية الوضوء مثلا يستدل لك بها مثلا على جواز الخروج مثلا الحكام، هذا مستحيل، لابد لا يأتي لك بشيء فيه شبهة، المصلحة والمفسدة، الأمر معروف والنهي عن المنكر والمنكر منكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا في الإنكار على الحكام والظلم وحكام الجور، هذا من هذا الباب، لابد يأتي لك بشيء فيه شبهة الدليل، لكن ما يأتي لك بآية في الحج يستدل لك بها على الخروج على الحكام، تنتبه لهذا. وأحيانا أنت تسكت لا تعرف كيف ترد، أنا أول مرة تسمع لي الشبهة ولم تعرف الجواب من قبل، إذن هذه القاعدة ذكر الإمام المجدد، إذا أتاك مبطل بشبهة عندك فيها إشكال لا تستطيع أن ترد عليه فقل له هذا عندي من المتشابه، فنرد المتشابه إلى المحكم، والمحكم الذي أفهمه في كتاب الله جل وعلا كذا والذي في السنة كذا. يقول وجب رد المتشابه المحكم، فالقرآن حق كله لا يناقض بعضه بعضا بل بعضه يدل على بعض. يقول والقرآن محكم كله جعله الله محكما كما قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سورة هود. قال السعدي في تفسير هذه الكلمة أحكمت آياته أتقنت وأحسنت صادقة أخبارها عادلة أوامرها ونواهيها فصيحة ألفاظه بهية معانيه. مرة أخرى قال الشيخ السعدي في تفسير قوله أحكمت آياته أتقنت وأحسنت صادقة أخبارها عادلة أوامرها ونواهيها فصيحة ألفاظه بهية معانيه ثم فصلت ميزت وبينت بيانا في أعلى أنواع البيان. وقال تعالى ياسين والقرآن الحكيم، يقول الشيخ حكيم يعني المحكم في أحد أوجه التفسير. قال الشيخ السعدي فأحكامه الشرعية والجزائية كلها مشتملة على غاية الحكمة. القرآن الكريم أحكامه الشرعية والجزائية، الجزائية واضحة، جزاء السارق قطع يده السارق، جزاء الزاني الجلد إذا كان غير محصن، والرجم إذا كان محصنا، تجد هذه الأحكام في غاية الحكمة، في غاية الحكمة. هذا الجسد الذي تلذذ بالفاحشة فإنه يجلد كله ليشعر بالألم كله كما شعر بلذة الفاحشة، قطع يد السارق
هذه اليد التي امتدت إلى المال الحرام في حرز وسرقته وأخذته بدون وجه حق، فإنها لما كانت خائنة عوقبت بهذا العقاب، ولما خانت هانت، ولما كانت ثمينة كانت أمينة، لما كانت ثمينة أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. هذا جزاء في غاية الحكمة، لا يستطيع أحد أبدا أن يرده إلا إنسان جاهل أو بليد الذهن، كما يقولون في الغرب هذه وحشية، والذي يصنعونه الآن ليس بوحشية، تقتيل والضرب والذبح وسرقة أموال البلاد المحتلة والناب، هذا ليس بوحشية، وترك الشعوب تسليط بعضها على بعض وإمدادهم بالسلاح الذي يقضي بعضهم به على بعض، هذا ليس بوحشية. أما إذا أخذ السارق مالا من حرز وخدع وخان إخوانه المسلمين وسرق هذا المال، تقطع تلك اليد جزاء ما فعلت، هذه وحشية. هذه أفهام وعقول منكوسة على تلك الأبدان. والأحكام الشرعية كالأحكام في الزواج والطلاق والطهارة ونحو ذلك في غاية الحكمة. يقول: ومن حكمة هذا القرآن أنه يجمع بين ذكر الحكم وحكمته. وهذا أحيانا الحكم يكون موجودا وموجود الحكمة منه، ولكن في بعض الأحيان لا تعلم الحكمة. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ويعصره الثامنة بالتراب. لماذا هذا العدد؟ لا ندري، بعض الناس يذكرون كلاما، لكن الراجح أن الحكمة غير معلومة. هناك بعض الأشياء لا نعلم الحكمة منها، وقد تعلم الحكمة منها بعد ذلك، الله أعلم. مثل ما جاء في الحديث: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحي هذاء وفي الأخرى دواء. يعني شك أن العرب عندما سمعوا هذا الكلام في أول أمر لم يكن عندهم العلم الذي يعرفون به، ووصلوا ورأوا فيه ما يقذفه الذباب بجناحه الذي يتقي به الداء. يعني هو عندما ينزل بجناح الذي فيه الداء أولا. فإذا أنت أخذت الذبابة ورميتها بدون أن تقلبها إلى الجناح الآخر بقي الداء في الكأس، يعني في الشراب. طبعا أنت الآن تقول: أنا سألقي الشراب مرة واحدة، لكن هذا الكلام لا يكون مضطربا للعرب، لم يكن عندهم الماء بهذه الكثرة أو الأشربة. وقد تكون أنت في مكان من أماكن، في سفينة أو في مكان آخر أو في بحر أو في بر، تحتاج إلى هذا الماء أو هذا الشراب، ليس شرط أن يكون ماء، قد يكون عصير مثلا أو شيء آخر وأنت محتاج إلى شربه، قد تكون مثلا قد يكون دواء. فالسنة جاءت الآن بالدلالة على ما فيه العلاج، أن تغمس الجناح الآخر. الجناح الأول فيه داء، الجناح الثاني فيه دواء، ثم تلقي الذبابة بعد ذلك وتشرب إذا أردت أن تشرب. العلم الحديث الآن وصل لهذا ورأى هذا وأثبت هذا. فالحكمة أحيانا قد تكون معلومة وقد لا تكون معلومة لنا، وقد تعلم في وقت من الأوقات للأجيال القادمة، لكن الأصل أننا نقول سمعنا وأطعنا. فيقول الشيخ: ومن حكمة هذا القرآن أنه يجمع بين ذكر الحكم وحكمته، فينبه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها. يعني إذا حصلت هذه العلة وجد الحكم، يعني القاعدة أن الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يقول: وكذلك القرآن مع كونه محكما فإنه أيضا متشابه، يكون متشابه كله، فالقرآن محكم كله وهو متشابه كله، لأن بعضه يشبه بعضا، يشبه بعضه بعضا. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. قال الشيخ السعدي في تفسير كلمة مثاني أو قبل ذلك: الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث في لفظه وفي معناه، متشابها في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف، بوجه من الوجوه، حتى إنه كلما تدبره المتدبر وتفكر فيه المتفكر رأى من اتفاقه حتى في معانيه الغامضة ما يبهر الناظرين، ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم. هذا معنى متشابه. أما قوله مثاني، فيقول الشيخ السعدي: تثنى فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد، يعني تأتي القصة هنا ثم تأتي بعد ذلك تأتي بعد صورة أخرى، وهكذا تثنى فيه القصص، صورة قصة آدم، قصة موسى تأتيان في صورة البقرة، ثم تأتي بعد ذلك قصة آدم أيضا في الأعراف، ثم تأتي في طه، وهكذا تثنى فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر، وتثنى فيه أسماء الله وصفاته، وهذا من جلالته وحسنه. إذن هذا معنى مثاني تثنى فيه. وهذا ومع هذا فإن الإنسان لا يمل من سماعه وترداده، فأنت تستمع كل يوم الفاتحة في الصلاة أو تقرأ الفاتحة وتستمع إليها في الصلاة المفروضة 17 مرة ولا يحصل لك سآمة أو ملل من ذلك، بل كلما تأملت وتدبرت في سماعها إذا كان قلبك فعلا واعيا أخرجت من الحكم والأسرار الشيء الذي لم تقف عليه من قبل. هذا لمن ألقى السمع وهو شهيد، من كان يقظا. يقول الشيخ في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، يعني يشبه بعضه بعضا. هذه آية في صفات الله وهذه آية في الصفات، إلى آخر كلامه. ثم قال: القسم الثالث أن القرآن محكم بعضه، يعني بعض آياته محكمة ومنه ما هو متشابه، وهذا هو المعنى في قوله تعالى في آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. فمعنى محكمات هنا يعني واضحات الدلالة، واضحات الدلالة، هن أم الكتاب، يعني معظم الكتاب وأكثر الكتاب واضح الدلالة يرجع إليها في تفسير القرآن الكريم، وأخر متشابهات يعني قد يلتبس بعضها على بعض الناس، يعني يلتبس معناها على بعض الناس. فقوله وأخر يدل على قلة المتشابه، هذا كلام الشيخ، وأخر متشابهات يدل على قلة المتشابه، لأنه يقول في الأول: هن أم الكتاب، يعني أكثر كتاب من المحكمات، وأخر متشابهات يدل على قلة المتشابه بالنسبة للمحكم. فالقرآن الكريم ثلاثة: محكم كله، متشابه كله، يعني محكم كله يعني في الإتقان والحسن، ومتشابه في أحكامه وفي قصصه وفيما يثنى فيه من الوعد والوعيد والأسماء والصفات نحو ذلك، ومنه ما هو محكم يعني واضح الدلالة، ومنه ما هو متشابه. هذا كما قلت بحث مهم، ولعلك تدرسه باستفاضة في كتب أصول التفسير. ثم يقول الشيخ: أما المتشابه الكلي بمعنى أنه يوجد آية لا يعلم أحد معناها فهذا ممتنع. توجد آية أو آيات لا يعلم أحد معناها، يقول الشيخ هذا ممتنع، حتى الأعرف المقطعة ألف لام ميم وطاء سين ميم وطاها ونحو ذلك، يقول حتى الأعرف المقطعة فإن دلالتها علمها بعض هذه الأمة، ألف لام ميم وقاف وصاد نحو ذلك. قال أهل العلم أن هذه الحروف جاءت لتبين للعرب أن هذا القرآن من هذه الحروف، الكلمات والجمل من هذه الحروف، الحروف العربية، الكلمات والجمل من هذه الأحرف العربية. ومع ذلك فإن الله جل وعلا تحداكم أن تأتوا مثله أو بعشر سور مثله أو حتى بصورة واحدة، فلم يفعلوا ولم يستطيعوا، وهو من هذه الأحرف التي تكلموا بها. يقول: أما المشتبه النسبي هو ما اشتبه على بعض دون بعض فهذا موجود، وقد اشتبه على بعض الصحابة، فقد سئل أبو بكر عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ ثم قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا الأثر المتكلم في صحته وهو مشهور عن أبي بكر الصديق، ويروى كذلك عن عمر أنه قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، قال: أما الفاكهة فقد عرفناها، فما الأب؟ ثم قال: إن هذا هو التكلف يا عمر، إن هذا هو التكلف يا عمر. يعني إذا كان عمر لا يعرف ذلك، ووقف في ذلك، فكيف من دونه؟ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن وابن أبي شيبة، وصح ابن كثير إسناده، يعني عن عمر. وهذا حصل لابن عباس في أيضا في بعض المسائل. يقول: ولهذا أثنى الله جل وعلا على الراسخين في العلم بأنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم. المتشابه للمحكم ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، ولكن الله ابتلى الأمة بوجود متشابه لينظر كيف تسلم وتستسلم من كتاب الله جل وعلا. يقول الشيخ: والمقصود أن من ذلك أن أصل الضلال في الفرق وجد من المجادلة في القرآن، والمجادلة في القرآن حفرت أن اعتمدوا المتشابه ولم يرجعوا المتشابه إلى المحكم، فالخوارج إنما خرجت بالمجادلة في القرآن، فجاءهم ابن عباس رضي الله عنه فجادلهم بالقرآن، فقالت الخوارج: كيف نحكم الرجال ويحكم علي الرجال والله جل وعلا يقول فالحكم لله العلي الكبير؟ فقال ابن عباس لهم: إن الله جل وعلا سمى بعض الرجال حكما، فقال: إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. والمرجئة والقدرية والمعتزلة كلهم لم يعتمدوا القرآن كله، إنما جادلوا فيه، فيدخلون في عموم قوله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك على أصناف الناس في هذه المسألة: القائلون بخلق القرآن طوائف في هذه الأمة، منهم الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض. يقول الشيخ: الخوارج إلى اليوم يوجد منهم طائفة الإباضية، الإباضية هذول في سلطنة عمان، في سلطنة عمان، وعلى رأسهم المفتي المسمى بأحمد الخليلي، ولهم للأسف الشديد مجلة اسمها مجلة العقيدة، ينشرون فيها هذا الفكر الضال، هي فكرهم خليط بين فكر الخوارج والمعتزلة، فكر الخوارج والمعتزلة، وإلى الآن هم موجودون في سلطنة عمان ويحاربون أهل السنة هناك حربا شديدة، ويسجنونهم ويأخذون منهم الوظائف وغير ذلك، وأحيانا في المعارض الدولية يوزعون كتبا لهم، منها كتاب اسمه الحق الدامغ، وهو حقيقة بأنه يطلق عليه الباطل المدموغ، الباطل المدموغ، لأنه كله أباطيل. فهؤلاء الآن موجودون في عمان، والشيخ يقول أيضا في ليبيا وفي الجزائر، وأيضا خوارج عندنا في مصر، وجماعة التكفير والهجرة أيضا في مصر، هذه على رأس تلك الفرق في بلدنا، وقد يكونون جماعات وقد يكونون أفرادا، ومنهم من يخرج بالكلمة وهو قاعد وهو الخوارج القاعدية، ومنهم من يخرج بالسيف كما حصل في ثورة 25 يناير. يقول: ومن القائلين أيضا بخلق القرآن اليوم الرافضة، وعقيدتهم في القرآن بأنه مخلوق، الرافضة طبعا، ومنهم الشيعة، وإلى الآن موجودون كما تعلمون في عدد من البلدان، إيران والعراق وسوريا تحت اسم العلويين، وفي لبنان وفي أماكن أخرى لا زالت تلك العقيدة عندهم، وكذلك الزيدية، الزيدية في اليمن، واسمهم الزيود، أطلق عليهم الزيود أو الزيدية، وهم إلى الآن موجودون في اليمن، وكان بعض الأئمة ينتمي لهم ثم ترك هذا المذهب الخبيث، وكان من هؤلاء الصنعاني والشوكاني، ثم رجعوا إلى مذهب الحديث والسنة والجماعة، مع وجود بعض الخلل في كلام الشوكاني في بعض كتبه، في بعض كتبه كقوله بالوقف في القرآن، وبعض الإشكالات عنده في مسألة المعية. إذن هذا الكلام معناه أن هذه المسألة لم تنتهي، وجود الخوارج ووجود المعتزلة والخوارج والروافض والجهمية عقائدهم موجودة، وكما كان يقول أهل العلم: لكل قوم وارث، لهم من يرثهم، قد يموت الأشخاص الذين ابتدأوا الفتن والبدع ويبقى لهم الوراث يرثونهم إلى الآن، إلى هذه اللحظة التي نحن فيها، فلابد لطلب العلم أن يتسلح بسلاح العلم الصافي الحقيقي النافع من الكتاب والسنة. يقول: فهذه الطوائف ومعهم المعتزلة والعقلانيون، العقلانيون إلى الآن موجودون في هذا العصر، وكان محمد عبده الأزهري هو صاحب المدرسة أو رئيس المدرسة العقلية في هذا العصر، ومعه جمال الدين الأفغاني. والمدرسة العقلية معناها أنها تقدم العقل على النص أو على النقل، معنى المدرسة العقلية أنها تقدم العقل على النقل، إذا تصادم عندها وتعارض العقل مع النقل قدموا العقل، فبذلك يردون مثلا أحاديث انشقاق القمر ويقولون هذا شيء مستحيل، يردون مثلا أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ومن هؤلاء العقلانيين الذين كانوا في هذا العصر في دمياط الدكتور السيد رزق الطويل أو محمد السيد رزق الطويل، الذي أسس جماعة دعوة الحق الذي أخذها الآن بعض الناس المنتسبين للسلفية، والذي أسس هذه أصلا جمعية السيد دكتور محمد السيد رزق الطويل، وكان دكتور في الأزهر، وأظن أنني رأيته مرة يعني في يمكن السبعينات أو نحو ذلك، صليت مرة في مسجد هناك لكن ليس عندي تفاصيل. فهذا كان أيضا من رواد المدرسة العقلية في هذا العصر، وهو من محافظة دمياط، وهو مؤسس جمعية دعوة الحق. وعندما جاء الأخوة قبل أن يؤسس تلك الجمعية في البر الثاني كفر سعد وتلك الأماكن، قلت لهم يعني ابعدوا عن هذا، لأن مؤسس الجمعية أصلا رجل معتزلي، مؤسس الجمعية رجل معتزلي عقلاني، فالأولى أن تبتعدوا عنه. والأسف الشديد أسسوها وأصبحت أيضا هذه الجمعية حربا على أهل السنة، ومشوا كما تعلمون في هذه البدع التي انتشرت في هذا العصر، ولا يخفى عليكم ما حصل من جراء قيام هذه الجمعية دعوة الحق ومن فروعها التي أصبحت يعني كأنها منظمة ودولة داخل دولة من يعني منع أحد من دخول تلك الأماكن والكلام فيها ونشر فكر معين. هذا الفكر ظهر لنا أخيرا في الفكر الثوري، والذي انضم وانحاز لمن نشأوا خلف الثورة ومن سندوها ومن مجدوا لها وطبعوا لها لآخره. وكما قلت سبحان الله، كانت أولها اعتزالية وآخرها قد تقولون خوارج قعدية، أو منهم قد يكون منهم من رفع السلاح وإلى الله المشتكى، ومنهم الآن من يجلس التحرير ويليس التحرير ليستعد غدا للمعركة. نسأل الله جل وعلا أن يجنب بلادنا تلك الفتنة ويرفع عنها المحن والشرور والمصائب، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. الشيخ في آخر هذا المبحث ينبه على مسألة مهمة، في مسألة أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، هذا من جهة النوع، لكن إذا جاء المعين لابد من إيضاح الحجة له، لابد من إيضاح الحجة للمعين والرد على شبهته، لأن هذه الفتنة يقول الشيخ عظيمة. كذلك من توقف في ذلك ولم يستبن له الأمر، أو من أجاب في الفتنة، فإن أئمة أهل السنة لم يكفروا أحدا في ذلك، ولم يمتنعوا أيضا عن الرواية ممن توقف في المسألة أو أجاب لأجل الافتتان. يقول فهذا أصل عظيم مهم في مسألة خلق القرآن، إذن هذا تنبيه مهم أنه يفرق بين تكفير النوع وتكفير العين. فالأصل أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكن تكفير العين لا يتم إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع، وهذا سيكون محل بحث إن شاء الله، سنتكلم عليه إن شاء الله في محله. استفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.